السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الشرفاء الفضلاء، في هذا المكان الشريف المبارك، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وقال فيه صلى الله عليه وسلم: من أتى مسجدي هذا لم يأته إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. وفي هذه الأيام المباركات الشريفات، أيام عشر من ذي الحجة، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه، يعني العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وفي هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة، يوم عيد المسلمين، اليوم الذي هدى الله عز وجل المسلمين إليه، طلبت الأمم فضله فأضل الله عنه اليهود، فكان يومهم يوم السبت، وأضل الله عنه النصارى فكان يومهم يوم الأحد، وهدانا الله بفضله له فكان يومنا يوم الجمعة. وهكذا نحن الآخرون في الدنيا، الأولون يوم القيامة، المقضي بينهم قبل المقضي لهم قبل الخلائق، في يوم الجمعة الذي هو خير يوم طلعت عليه الشمس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعقد مجلسنا هذا لنتدارس كتاب الحج من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله عز وجل. وكان حديثنا البارحة في شرح حديث ابن عمر رضي الله عنهما، حيث ذكرنا بعض فقهه ووقفنا عند آخره، وقلت إن آخره من صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وإنا سنشرحه اليوم ببيان صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. ووقوع الدرس في هذا اليوم أمر مناسب جدا، لنؤدي بعض حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا، فنكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور: إن جبريل قال: رغما فامرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك. هذا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: في يوم الجمعة: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة علي فيه، فإن صلاتكم تبلغني. قالوا: يا رسول الله، وكيف فإن صلاتكم تعرض علي؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني وقد بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء صلى الله عليهم. فنكثر في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جمعت ما يتعلق بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أذكر فيما ستسمعون إن شاء الله إلا رواية صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا رواية واحدة في موضع واحد قد اختلف العلماء في إسنادها، وحسن إسنادها الحافظ ابن حجر، وأصلها في الصحيح، وهي ليست من أفعال الحج، ولكنها وقعت في الحج، وهي قصة صخر التي وقعت بين عرفة ومزدلفة، وستأتي إن شاء الله عز وجل. وما عدا هذا فكلها روايات صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة ودع فيها أمته وعلم الأمة المناسك. وقد مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين بالمدينة لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بمثل عمله، فلم يبق أحد يقدر على أن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدم، فخرجوا جميعا معه من المدينة. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه، وهو وأصحابه إزاره ورداءه أي ما اعتاده من اللباس، وليس الإزار والرداء الذي يكون للإحرام، حتى أتوا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب، فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا أصحابه، والخطاب للأمة جمعاء: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. فخير النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وادي العقيق: ووادي العقيق أيها الأحبة هو الوادي الذي يمر بذي الحليفة. قال صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آت من ربي أن صلي في هذا الوادي المبارك، وقل عمرة في حجة أو عمرة وحجة. وطيبت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في رأسه ولحيته بأجود ما وجدت من الطيب. وطاف النبي صلى الله عليه وسلم بالليل على نسائه وبات تلك الليلة بذي الحليفة. ولما أصبح صلى الله عليه وسلم تجرد لإحرامه واغتسل وكان يرى وكان الناس يرون وبيص الطيب في مفارقه ولحيته وهو محرم، طيبته عائشة رضي الله عنها في رأسه وفي لحيته، وجاء في رواية أنها طيبته بذرورة من الطيب من أجود ما وجدت من الطيب. فأصبح صلى الله عليه وسلم محرما وهي والناس يرون في رأسه ولحيته صلى الله عليه وسلم وبيص الطيب أي أثر الطيب وهو محرم صلى الله عليه وسلم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ولم ينشئ للإحرام صلاة خاصة به، بل صلى صلى الله عليه وسلم الظهر في المسجد ثم ركب القصواء، فلما استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة حمد الله وسبح وكبر وأهل بعمرة وحج، فقال صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وقال: لبيك عمرة وحجة. وسار صلى الله عليه وسلم مصعدا حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، والبيداء هي الموضع الذي في أعلى ميقات ذي الحليفة، يبدأ من جهة مستشفى الحميات حتى يكون فوق الميقات، حتى إذا استوت به راحلته صلى الله عليه وسلم بالبيداء أهل بنسكه مرة أخرى فقال: لبيك حجة وعمرة، أو لبيك عمرة وحجة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. وكان الناس من حوله إلى مد البصر بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه من راكب وماشي، وعن شماله من راكب وماشي، ومن خلفه من راكب وماش، رضوان الله عليهم أجمعين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهر الصحابة وعليه ينزل القرآن، وهو العالم بتأويله صلى الله عليه وسلم. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظرون ماذا يعمل الرسول صلى الله عليه وسلم ويقتدون به فيعملون مثل عمله. فكان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استوت به راحلته على البيداء وكرر إهلاله بعمرة وحجة أهل بالتوحيد ورفع صوته وأسمع صحابته صوته: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بالذي يهلون به. وقد ورد أن بعض الصحابة كان يزيد في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك لبيك، والرغباء إليك والعمل. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا مما يقولون، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. وكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يزيد في تلبيته أحيانا: لبيك إله الحق لبيك. فكان أكثر ما يلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان يزيد فيها أحيانا: لبيك إله الحق لبيك. وقلد بدنته صلى الله عليه وسلم، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة، وكان أكثر الذين معه لا يريدون إلا الحج، ولا يعرفون العمرة في أشهر الحج، لأن العرب كانت تقول إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فكان أكثر الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعوا تخييره للصحابة، وكانوا لا يعرفون العمرة في أشهر الحج، فكان أكثر من مع النبي صلى الله عليه وسلم قد أهلوا بالحج مفردين، ومنهم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بعمرة وحج، لأنهم سمعوا تخيير النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول في تلبيته: لبيك عن شبرمة، لبيك عن شبرمة. فقال صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال صلى الله عليه وسلم: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وهم يلبون، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية، يصرخون بها صراخا حتى تبح أصواتهم. ولقي النبي صلى الله عليه وسلم ركبا بالروحاء، والروحاء قرية في طريق الحاج القديم، تبعد عن المدينة ما يقرب من 80 كيلا. فقال صلى الله عليه وسلم: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ مع أصحابه سرف، وهو واد قبل مكة، فحاضت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت قد أهلت بعمرة، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ قالت: لوددت والله أني لم أحج هذا العام. فقال صلى الله عليه وسلم، وهو الذكي الفطن صلى الله عليه وسلم، قال: لعلك نفستي، أي لعلك حضتي. قالت: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم مواسيا لها ولجميع نساء المؤمنين إذا نزل بهن الحيض، قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي كما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وأمرها صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة، فكانت أمنا عائشة رضي الله عنها قارنة. ووصل النبي صلى الله عليه وسلم مكة 40 خلونا من ذي الحجة، وبات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى خارج الحرم، وصلى الصبح به واغتسل، ثم دخل صلى الله عليه وسلم مكة من كداء من أعلاها، ليأتي البيت من وجهه ومن أعلاه، تكريما لبيت الله الحرام، حتى إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم البيت ومعه أصحابه، بادر صلى الله عليه وسلم بالطواف. فأول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عند وصوله ودخوله مكة أن بادر إلى زيارة البيت وشرع في الطواف صلى الله عليه وسلم، فاستلم الحجر الأسود. وللنبي صلى الله عليه وسلم في أطوفته في الحجر الأسود سننا، فقد وللنبي صلى الله عليه وسلم في أطوفته في الحجر الأسود سنن، فقد استلمه وقبله وقبله فقط صلى الله عليه وسلم، واستلمه بيده واستلمه بيده وقبلها، واستلمه بمحجن واستلمه بمحجن وقبل رأس المحجن، وأشار إليه بيده وأشار إليه بشيء كان في يده. كل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحجر الأسود في أطوفته. فرمل صلى الله عليه وسلم في أول طواف طافة ثلاثا، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، ومشى أربعا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم زيادة على هذا، وإنما الوارد عنه أنه كان يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والفعل المضارع يدل على الاستمرار، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذه الآية. ويستلم الركن اليماني ولا يستلم غير الركنين اليمانيين. وطاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ماشيا وراكبا، والظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول طواف طافه عندما قدم مكة إنما كان ماشيا ولم يركب فيه، لأن ابن عمر رضي الله عنهما وكذلك جابر قد حكيا طوافه الأول بأنه رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة، وهذا يدل على أنه كان ماشيا صلى الله عليه وسلم ولم يكن راكبا. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم في بعض أطوفته في حجة الوداع قد ركب على بعيره فطاف وهو راكب على البعير يستلم الحجر الأسود بمحجن ويقبل ذلك المحجن صلى الله عليه وسلم. وسبب ركوبه صلى الله عليه وسلم أن الناس قد ازدحموا عليه ليروه وليسألوه صلى الله عليه وسلم وليتعلموا منه، فارتفع النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره ليروه وليسألوه، وحتى لا يضرب الناس عنه ويدفع الناس عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ذلك وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم نفذ صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من الأطوفة السبعة من الأشواط السبعة، نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، وكان المقام لاصقا بالبيت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المقام بينه وبين البيت، وكان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى الركن فاستلم الحجر الأسود، ثم خرج صلى الله عليه وسلم من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال: أبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية: نبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية: ابدأوا بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة ورفع يديه. وقد قال بعض مشايخنا إنهم لم يروا رواية برفع اليدين على الصفا والمروة، وهذه رواية صحيحة في سنن أبي داود، صححها الشيخ ناصر وغيره من العلماء. وقد ورد ذلك أيضا عند الطحاوي في المواطن السبعة التي ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أنها ترفع فيها الأيدي في الدعاء، وإسناده صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما. ومراد ابن عباس بالمواطن السبعة المواطن التي رفع النبي صلى الله عليه وسلم فيها يديه بالدعاء، فرفع صلى الله عليه وسلم يديه رفعا ولم يشر إلى البيت، وإنما رفع يديه بالدعاء فيرفعها كما يرفعها الداعي. فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ودعا بين ذلك قال مثل ذلك 3 مرات. وقد اختلف العلماء في تفسير هذه الصفة، فقال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى البيت ورأى الصفا رفع يديه على هيئة الدعاء وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ودعا صلى الله عليه وسلم. ثم قال مرة ثانية الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إلى آخر الذكر. ثم قال مرة ثالثة الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قالها 3. وقال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر 3، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ودعا ثم لم يعد التكبير، وإنما قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر الذكر، ثم دعا، ثم قال الذكر مرة ثالثة ثم دعا. وقال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم فرق التكبير مع الذكر، فقال الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم قال مرة ثانية الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، ثم قال ذلك 3. والرواية محتملة لكل التفسيرات، فمن عمل بواحد منها فهو على خير إن شاء الله عز وجل. ثم نزل صلى الله عليه وسلم إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي بين العلمين سعى صلى الله عليه وسلم. ومن صفة سعيه صلى الله عليه وسلم أنه يسعى سعيا شديدا، حتى أن مئزره ليدور حوله من شدة سعيه صلى الله عليه وسلم. والظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي أحيانا بين العلمين، لأن ابن عمر رضي الله عنهما لما كبر سنه وأخذ يمشي في المسعى قيل له في ذلك فقال إن أسعى فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى، وإن أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، حتى إذا انتهى صلى الله عليه وسلم مما بين العلمين مشى حتى يأتي المروة فيفعل على المروة كما يفعل على الصفا، على الصفا، أي أنه صلى الله عليه وسلم إذا وصل المروة يستقبل البيت ويرفع يديه بالدعاء ويقول الذكر الذي ذكرنا أنه صلى الله عليه وسلم يقوله على الصفا حتى فرغ من سعيه. والظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الذكر والدعاء على المروة بعد أن انتهى من الشوط السابع لعموم الرواية، ولا مخصص يخرج هذا الموطن من عموم الرواية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا أصحابه لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك ابن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه الواحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد، بل لأبد أبد. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة عظم عليهم هذا وكانوا يقولون لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا منيا. فدخل على عائشة رضي الله عنها وهو غضبان لما بلغه صلى الله عليه وسلم، فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها وهي الغيور على رسول الله صلى الله عليه وسلم العفيفة المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار؟ قال أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون؟ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج إلى أصحابه فقال قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم ولولا هديي لحللت. أكد لهم صلى الله عليه وسلم مرة ثانية أن الذي منعه من الحل إنما هو أنه ساق الهدي، وبين لهم وذكرهم وهم يعلمون أنه صلى الله عليه وسلم أصدقهم وأبرهم وأتقاهم لله سبحانه وتعالى، فسمعوا وأطاعوا وأحلوا كلهم إلا من ساق الهدي، وكان الذي ساق الهدي علي رضي الله عنه ولم يكن موجودا عند الخطاب، وطلحة رضي الله عنه. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد زوجته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حبها من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبها إيمان والغلو فيها حتى تنزل منزلة الرحمن كفر وطغيان. فوجدها رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر علي رضي الله عنها عليها ذلك، فقالت رضي الله عنها وأرضاها: إن أبي أمرني بهذا. فذهب علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه. فأخبره علي رضي الله عنه أنه أنكر ذلك عليها، فقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم مصدقا ابنته وحبيبته رضي الله عنها وأرضاها: صدقت صدقت. ثم خاطب علي رضي الله عنه فقال: ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة 100، فأشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه. فكان علي رضي الله عنه ممن ساق الهدي لأنه قدم ببعض هدي النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن وأشركه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه، فكان ممن ساق الهدي. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحل. وقدم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه من اليمن أيضا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال له صلى الله عليه وسلم: أحججت؟ يعني أأهللت؟ قال: نعم. قال: بما أهللت؟ قال: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أحسنت. قال: هل معك هدي؟ قال: لا. قال: انطلق فطف بالبيت وبالصفا والمروة. ثم أمره بالإحلال فحل رضي الله عنه، وذهب إلى امرأة من قومه فمشطت رأسه رضي الله عنه وغسلت رأسه. فلما كان يوم التروية وهو اليوم 8 من ذي الحجة، أحرم من البطحاء بالحج من كان أحل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان قد قال لهم: حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج. فلم يكن إهلال الصحابة رضوان الله عليهم بالحج يوم التروية اجتهادا منهم، وإنما هو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهلوا بالحج ضحى وتوجهوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منى قبل الظهر ملبين رافعين أصواتهم بالتلبية، فصلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كل صلاة في وقتها، يقصر صلى الله عليه وسلم الرباعية، وقصر معه كل من كان معه، لم يستثن من ذلك مكيا ولا غير مكي، بل كل من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في منى قد قصروا معه. ثم في صبيحة يوم عرفة بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر مكث قليلا حتى طلعت الشمس، فلما طلعت الشمس أمر صلى الله عليه وسلم بقبة من شعر أن تضرب له بنمرة، فسار صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام لأنه قرشي، وكانت قريش لا تخرج من الحرم في حجها بل تقف عند المشعر الحرام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم واصل سيره فأجاز صلى الله عليه وسلم حتى أتى نمرة، فوجد القبة قد نصبت له بنمرة فنزل بها ولم يلب لأصحابه ولم يدع لأصحابه ولم يهلل لأصحابه، وإنما نزل بقبته صلى الله عليه وسلم حتى إذا زاغت الشمس، أي زالت الشمس، أمر صلى الله عليه وسلم بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن وادي عرنة فخطب الناس خطبة عظيمة وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وقال صلى الله عليه وسلم: ورب الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربا العباس، وجاء في رواية أنه قال: وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وهنا لا بد من وقفة يسيرة، لأن بعض المسلمين إذا تزوج الواحد منهم امرأة ظنها أمة في يده يضربها كما يشاء ويهينها كما يشاء ويفعل بها كما يشاء، وهذا غير صحيح ولا يجوز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة الجامعة ما سمعناه: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فكيف يا عبد الله تأخذها بأمان الله وتجعلها في بيتك خائفة كئيبة مرعوبة، إن خرجت خافت منك أن تتفقدها بريبة، وإن دخلت خافت منك أن تبدأها بضرب؟ كيف يا عبد الله تأخذ المرأة بأمان الله ولا تؤمنها في بيتك ولا تجعلها في بيتك آمنة مطمئنة وقد أخذتها بأمان الله؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، فاضربوهن ضربا غير مبرح. قال بعض السلف: كأن يضربها بعود الأراك أو بطرف ثوبه، لا يأتي بحديدة فيضربها ولا يأتي بعصا غليظة فيضربها، وإنما أباح النبي صلى الله عليه وسلم وفسر ما جاء في القرآن بهذا أن تضرب ضربا غير مبرح يظهر فيه الزوج أنه غاضب منها. قال صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. ثم أذن بلال رضي الله عنه ثم أقام، فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم بهم الظهر ركعتين سرا، ثم أقام بلال رضي الله عنه فصلى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم العصر ركعتين سرا، ولم يصل بينهما نافلة صلى الله عليه وسلم. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، لم يستقبل الجبل وإنما استقبل القبلة، ولم يصعد صلى الله عليه وسلم الجبل. فمن اعتقد أن صعود الجبل من السنة أو من الدين أو من تمام الوقوف فقد ابتدع بدعة عظيمة، فكيف بقوم إذا صعدوا الجبل أخذوا من حصواته تبركا، أو وضعوا 7 حصوات فوق بعضها يزعمون أن ذلك يطيل في العمر ويجلب الرزق؟ لا شك أن هذا من الموبقات العظيمة والكبائر العظيمة التي ينبغي على المسلم أن يتركها في كل حين، فكيف وهو في حجه؟ النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، وقال قولا عظيما، قال قولا مبينا: وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن عرفة متساوية وأن عرفة كلها موقف، فلا يحتاج المؤمن إلى أن يتكلف فيذهب إلى الصخرات، وإن بعض الحجاج اليوم يذهب إلى الصخرات بعد الصلاة فيجد الزحام فلا يصل إليها إلا عند العصر، وقد دفع هذا وآذى هذا وسب هذا وشتم هذا، فإذا وصل إليها فإذا به يحمل هم الرجوع ليخرج من عرفة عند الغروب، فيعود في زحام يدفع هذا ويشتم هذا ويضرب هذا، وكل هذا من إضاعة الفضيلة. فالمسنون والمشروع للحاج أن يشتغل في مكانه بذكر الله والدعاء والتضرع لله عز وجل. وشك الناس في صيام النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، فأرسلت إليه ميمونة رضي الله عنها بحلاب وهو واقف في الموقف على بعيره، فشرب والناس ينظرون إليه صلى الله عليه وسلم، ولم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى أن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. وشنق دابته حتى لا يؤذي المؤمنين حتى تسير سيرا بطيئا في أول الأمر لشدة زحام الناس. وكلما أتى صلى الله عليه وسلم حبلا من الحبال، والمقصود بالحبل التل من الرمل، التل من الرمل، يعني كلما أتى تلا من الرمال لتصعده الدابة فإنه صلى الله عليه وسلم يرخي لها قليلا. فلما تقدم الناس واتسع المكان كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير العنق، والعنق هو السير بين الإبطاء والسرعة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في أول خروجه من عرفة كان يسير بطيئا، فلما اتسع الأمر أخذ يسير بين السرعة والإبطاء، وإذا وجد فجوة أي مكانا متسعا نص، أي أسرع صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان بالشعب الذي قبل مزدلفة نزل صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ولم يسبغ الوضوء. وليس هذا من شعائر الحج، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لحاجته، فقال له أسامة رضي الله عنه: الصلاة يا رسول الله. وفي رواية: ألا تصلي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة أمامك. وجاء أن صخرة ابن القعقاع لقي النبي صلى الله عليه وسلم بين عرفة ومزدلفة فأخذ بخطام ناقته فقال: يا رسول الله، ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار؟ سؤال عظيم ينبغي على كل مؤمن أن يسأله، ولذلك عظمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما لئن كنت أوجزت المسألة لقد أعظمت وأطولت. أقم الصلاة المكتوبة، وأد الزكاة المفروضة، وحج البيت، وما أحببت أن يفعله الناس بك فافعله بهم، وما كرهت أن يفعله الناس بك فدع الناس منه، خل زمام الناقة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم جوابا على سؤاله: ما يدخلني الجنة ويباعدني من النار؟ أقم الصلاة المكتوبة، وأد الزكاة المفروضة، وحج البيت، وما أحببت أن يفعله الناس بك فافعله بهم، وما كرهت أن يفعله الناس بك فدع الناس منه، خل زمام الناقة. حتى أتى صلى الله عليه وسلم المزدلفة، نزل فتوضأ وأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة قبل أن تنزل الرحال، فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء، فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم بهم ركعتين، صلاهما بأذان واحد وبإقامتين، ولم يصل بينهما نافلة، وقدم ضعفة أهله بليل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما وهو الأثري يقدم ضعفة أهله، فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع الإمام، أي يرجعون إلى منى، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء تفسير الليل في طريقين، جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم في الصحيح أن ذلك كان بسحر، أن ذلك كان بسحر، وهذا يدل على أنه كان في آخر الليل، بمعنى أنه ينبغي أن يحتاط فيتأخر عن نصف الليل شيئا. وأما الطريق الثاني فقد جاء عن أسماء رضي الله عنها أنها نزلت ليلة جمع أي بالمزدلفة، فقالت فقامت تصلي ثم قالت لمولاها يا بني هل غاب القمر؟ قال لا. فصلت ساعة أخرى فقالت يا بني هل غاب القمر؟ قال نعم. قالت فارتحلوا ومضوا حتى رمت الجمرة قبل الفجر ثم رجعت، فصلت الصبح في منزلها، فقال لها مولاها يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا. فقالت رضي الله عنها يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. والظاهر والله أعلم أنه أوتر صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة، فإنه صلى الله عليه وسلم ما كان يدع الوتر في حضر ولا سفر، وأخبر أن الله يحب الوتر، فالظاهر والله أعلم أنه أوتر. وقول جابر رضي الله عنه إنه اضطجع حتى طلع الفجر لا يمنع الوتر أنه أوتر صلى الله عليه وسلم، فإن جابرا قد نام ولم ير كثيرا مما حدث في تلك الليلة كإذنه صلى الله عليه وسلم للضعفة. فلعل الرسول صلى الله عليه وسلم قام ولم يره جابر رضي الله عنه. وأتى عروة بن المضرس الطائي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف فقال جئت يا رسول الله من جبل طي، أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله يا رسول الله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، يعني ما تركت من تل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم القصواء حتى أتى المشعر الحرام وهو خلف المسجد المبني الآن، فاستقبل القبلة فدعاه، فدعا ربه وكبره وهلله ووحده وقال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، وارفعوا عن بطن محسر. ولم يزل صلى الله عليه وسلم واقفا حتى أسفر جدا أي ظهر الضوء، فدفع صلى الله عليه وسلم قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل ابن العباس رضي الله عنهما، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين أي نساء يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل رضي الله عنه وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه، فحرك صلى الله عليه وسلم دابته قليلا لما أتى بطن محسر، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. وكان بلال وأسامة رضي الله عنهما كان أحدهما آخذا بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الآخر رافعا ثوبا فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم يستره من الحر، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة أي جمرة العقبة، فرماها صلى الله عليه وسلم ضحى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه مثل حصى الخذف، وهي الحصى التي توضع بين الأصبعين فيرمى بها، يقول العلماء أكبر من الحمصة قليلا، ورمى من بطن الوادي، ورمى من بطن الوادي أي أنه صلى الله عليه وسلم جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ورمى من بطن الوادي، ولم يزل صلى الله عليه وسلم ملبيا حتى رمى جمرة العقبة، فلما رمى جمرة العقبة قطع تلبيته صلى الله عليه وسلم وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة رضي الله عنهما، وكان أحدهما يقود راحلته، وكان الآخر رافعا ثوبا فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم يستره من الشمس. وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم النحر وعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار، يعني كيف يرمون الجمار، فوضع إصبعيه السبابتين ثم قال بحصى الخذف، ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد، وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد، ثم نزل الناس بعد ذلك. قال عبد الرحمن ابن معاذ التيمي رضي الله عنه قال ففتحت أسماعنا لخطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا. فتح الله أسماع الصحابة لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنهم مع كثرتهم كانوا يسمعون خطبته صلى الله عليه وسلم وهم في منازلهم. وقال صلى الله عليه وسلم الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فسكت صلى الله عليه وسلم حتى ظن الصحابة أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس يوم النحر؟ قالوا بلى. قال أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فسكت صلى الله عليه وسلم حتى ظن الصحابة أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس ذو الحجة؟ قالوا بلى. قال أي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فسكت صلى الله عليه وسلم حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليست بالبلدة الحرام؟ قالوا بلى. قال صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وكان من خطبته صلى الله عليه وسلم أن قال إن أمر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. وانصرف صلى الله عليه وسلم إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، ثم أعطى عليا رضي الله عنه فنحر ما بقي من 100 وكان قد أشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن يقوم على بدنه وأن يتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا يعطي الجزار منها. وقال صلى الله عليه وسلم نحن نعطيه من عندنا. ونحر الصحابة البعير عن 7 والبقرة عن 7 وذبح بعضهم شاة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للحلاق بيده خذ إلى الجانب الأيمن هكذا، فحلق جانبه الأيمن فقسم شعره بين من يليه فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس، ثم أشار إلى الحلاق إلى الجانب الأيسر فحلق جانبه الأيسر فأعطاه أم سليم، وفي رواية قال ها هنا أبو طلحة، فدفعه إلى أبي طلحة وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم والمقصرين. وهذا دعاء للمؤمنين إلى يوم القيامة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة للمحلقين 3 وللمقصرين 1، فانظر ماذا تحب لنفسك يا عبد الله. وتطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ركب فأفاض إلى البيت. قال جابر رضي الله عنه فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه صلى الله عليه وسلم دلوا من زمزم فشرب منه، وعاد صلى الله عليه وسلم إلى منى. قال ابن عمر وأنس رضي الله عنهم فصلى الظهر بمنى. قال جابر فصلى الظهر بمكة، وقال ابن عمر وأنس رضي الله عن الجميع صلى الظهر بمنى، وكلا الروايتين صحيحة في صحيح مسلم. فرجح بعض أهل العلم رواية أنه صلى الظهر بمنى، وقالوا مراد جابر رضي الله عنه بقوله صلى الظهر بمنى أن وقت الظهر قد أدرك، أن صلى الظهر بمكة أن وقت الظهر قد أدركه بمكة، ولكنه صلى بمنى. ورجح بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة، وقالوا إن مراد ابن عمر وأنس بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى أنه أدرك الناس يصلون الظهر بمنى، أنه أدرك الناس يصلون الظهر بمنى. وجمع بعض أهل العلم بين الروايتين فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة لأول وقتها ثم عاد إلى منى، فوجد جمعا من أصحابه لم يصلوا الظهر فرغبوا منه صلى الله عليه وسلم أن يصلي بهم، فصلى بهم الظهر مرة أخرى نافلة. قالوا وليس هذا بغريب، فإن معاذا رضي الله عنه كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده ثم يذهب فيصلي بقومه العشاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقره على ذلك. وهذا الجمع جمع به النووي وغيره بين الروايتين، ولم يرتضه ابن القيم رحمه الله عز وجل، فالله أعلم. ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته عند الجمرة للناس بعدما أمسى، والناس يسألونه، فجاء رجل فقال يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال إني ذبحت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. وقال رجل إني رميت بعد ما أمسيت، فقال صلى الله عليه وسلم لا حرج. قال عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعلوا ولا حرج. وفي رواية قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أو أخر في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج. وثبت هذا أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وبات النبي صلى الله عليه وسلم في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر، وكان يرمي الجمار الثلاث في كل يوم، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إذا زالت الشمس، ولم يأذن لأحد من الصحابة أن يرمي قبلها. وكان يرمي الجمرة الدنيا أي الصغرى وهي التي تلي منى بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة، ثم بعد أن رماها تقدم صلى الله عليه وسلم حتى أسهل في بطن الوادي، يعني ابتعد عن الجمرة، فاستقبل القبلة قائما وقام قياما طويلا يدعو ويرفع يديه صلى الله عليه وسلم، ثم رمى الوسطى مثل الصغرى، ولم يأتي تحديد لمكان رميهما فهو مطلق. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم ذات الشمال حتى إذا ابتعد عن الناس وأسهل قام مستقبل القبلة قياما طويلا يدعو ويرفع يديه، ثم رمى جمرة ذات العقبة من بطن الوادي كما قلنا سابقا، يجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، ثم ينصرف. وجاء في رواية أنه صلى الله عليه وسلم كان ينزل كل يوم إلى البيت فيطوف به، وصححها بعض أهل العلم، لكن أكثر العلماء على تضعيفها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث في منى نهارا وليلا لم يخرج منها صلى الله عليه وسلم لا للبيت ولا لغيره. ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاة الإبل في البيتوتة، يعني أن لا يبيتوا بمنى، وأن يرموا يوم النحر، يعني يرموا يوم النحر جمرة العقبة، ثم يجمع رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما. قال مالك رضي الله عنه ورحمه: وأظنه الأول منهما. يعني جاءت الرواية بالتخيير في الأول أو الثاني. وقال مالك رضي الله عنه وهو من رواة الحديث: وأظنه الأول منهما. ثم يرمون يوم النفر، وهذا إذا تأخروا إلى اليوم الثالث عشر. واستأذن العباس رضي الله عنه أن يبيت في مكة من أجل السقاية، يعني يترك المبيت من أجل السقاية، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. قال المحققون من أهل العلم: وهذا أصل في من يشتغل في مصلحة الحجاج، كالذين يشتغلون بالذبح أو نحو ذلك ممن يقوم على مصالح الحجاج، فإنه يخفف عنهم في المبيت لكن يلزمهم الرمي. ثم في اليوم الثالث عشر بعد أن رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمار الثلاث بعد الزوال، خرج من منى قبل أن يصلي الظهر، حتى إذا جاء إلى الخيف الذي كانت العرب تتعاهد عنده في ترك الدماء، نزل صلى الله عليه وسلم، وهو يسمى الأبطح، يسمى الأبطح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا، يعني حصل لك ثواب الحج والعمرة وحللت منهما جميعا. قالت: يا رسول الله، أتنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج؟ أتنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج؟ وفي رواية قالت: يا رسول الله، كل أصحابك يرجع بحج وعمرة غيري. وفي رواية قالت: يا رسول الله، أترجع صواحبي، أي نساء النبي صلى الله عليه وسلم، بحج وعمرة وأرجع أنا بالحج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن لك مثل ما لهم. لماذا؟ لأنها رضي الله عنها كانت قد أحرمت بالعمرة وأرادت أن تكون مثلهم، لكنها حاضت فمنعها الحيض. وقد قلنا سابقا إن من قواعد الشريعة أن من نوى الخير صادقا في نيته ومنعه من ذلك مانع يكتب له أجر العمل، يكتب له أجر العمل. فقال صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة رضي الله عنها: إن لك مثل ما لهم. فقالت: إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت، يعني مع هذا أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخيها عبد الرحمن: اذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم. وكان صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا لينا، إذا هويت شيئا وافقها، فاعتمرت رضي الله عنها وأرضاها. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالأبطح ورقد فيه، ثم ركب إلى البيت وطاف طواف الوداع ثم خرج. ووافته عائشة رضي الله عنها عند خروجه إلى المدينة، وحاضت أمنا صفية رضي الله عنها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريده الرجل من أهله. فقيل: يا رسول الله، إنها حائض. فقال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله، قد أفاضت يوم النحر، أي طافت طواف الإفاضة يوم النحر. فقال صلى الله عليه وسلم: اخرجوا. وفي رواية: فلا إذن، يعني لا تحبسنا. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس ينصرفون من كل فج، فنادى صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وخفف عن الحائض. فأذن لها أن تنفر ولو لم تطف للوداع. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من كدى، من أسفل مكة. وقد قلنا إن بعض الفقهاء يقول: افتح وادخل واضمم واخرج، افتح الكاف من كداء فادخل، وضم الكاف من كدى وادخل. ولعله فاتني أن أذكر شيئا فيما يتعلق بفعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، فإنه صلى الله عليه وسلم بعدما حلق أحل وتطيب، فقد طيبته أمنا عائشة رضي الله عنها لحله قبل أن يطوف بالبيت. وهذا يدل على أنه أحل صلى الله عليه وسلم بمنى، ولبس ثيابه صلى الله عليه وسلم وتطيب. أيضا لعله فاتني أن أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم في طواف الإفاضة لم يرمل، وإنما كانت الأشواط جميعها على نسق واحد. وقد ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب في بعض طوافه في حجة الوداع، وقد يكون ركب في طواف الإفاضة أو في طواف الوداع، أو يكون مشى في أحدهما ثم ركب وركب في الآخر، والروايات محتملة لهذا. وبهذا نكون قد سردنا صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم من بداية أمره في المدينة إلى أن خرج من مكة صلى الله عليه وسلم. وكل ما ذكرناه صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والموفق من عباد الله من حرص على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه ذلك، فإن أبر البر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الصحيح أن التمتع أفضل من القران، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به جميع أصحابه إلا من ساق الهدي، وطيب خواطرهم مرتين بقوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. فكان القران أفضل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه تشريع، وكان التمتع أفضل بالنسبة للأمة لأنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تمناه النبي صلى الله عليه وسلم تطييبا لخاطر أصحابه رضوان الله عليهم. فهنيئا لمن حرص على أن يفهم هذه الحجة وأن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع. وأنبه الإخوة إلى أن مثل هذه الدروس يقوم القائمون على المسجد جزاهم الله خيرا في جهودهم الكثيرة المباركة لخدمة الحجاج وطلاب العلم، يقومون بتسجيل هذه الدروس ويقومون بتسجيلها لمن يريد وتعطى لمن يريد، فمن أراد فإنه يراجع المكتبة الصوتية ويطلب ما يريد من الدروس التي تقام في المسجد النبوي في جميع الدروس، يذكر لهم اسم الشيخ ويطلب الدرس، وقد يحدد درسا. فلو ذهب أحد مثلا فقال: أريد درس الشيخ سليمان الرحيلي عن صفة الحج، يعني هذا الدرس، فإنهم يعطونه إن شاء الله عز وجل. وفي اقتناء هذه الأشرطة خير عظيم. ومرة كنت شرحت الأصول الثلاثة في هذا المسجد المبارك شرحا مفصلا مؤصلا إن شاء الله، فأخذ أحد الحجاج من مصر جزاه الله خيرا الأشرطة وأخذها معه ونسخ أشرطة كثيرة ووزعها على الناس، واتصل بي وقال: أبشرك أن كثيرا من الناس قد استفادوا وتركوا كثيرا من البدع بسبب هذه الأشرطة. فهنيئا لمن حمل الخير من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله. والله إنها أعظم الهدايا أن تحمل أشرطة من العلم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هدية إلى أهلك وإلى جيرانك، وكل من يستفيد من هذا العلم يكتب لك أجره إن شاء الله عز وجل. فوصيتي لأحبتي جميعا أن يحرصوا على هذا الخير، وهناك حلق للعلم كثيرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيها خير كثير وعلم كثير، ولو أن الأخ أخذ منها ما يحمله إلى أهله لكان في ذلك خير كثير. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ الحجاج في حلهم وترحالهم، وأن يكتب لهم الخير، وأن يتقبل منهم أعمالهم، وأن يرضى عنهم بحجهم، وأن يردهم إلى أهليهم سالمين غانمين بقلوب برة تقية وقلوب طاهرة نقية، وأن يجعلني وإياهم والسامعين بعد الحج خيرا منا قبل الحج، وأن يعيننا على ترك كل معاصيه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، ولعلنا نجيب على بعض الأسئلة.
جزاكم الله عنا خير الجزاء وأجزى لكم المثوبة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل صحيح أن التكبير في أيام العشر من ذي الحجة سنة؟ وهل هي مقيدة أم مطلقة؟ وما هي الأدلة على أنها سنة؟ وهل فيها خلاف؟
يقول الأخ: هل التكبير في أيام عشر ذي الحجة للناس في بلادهم سنة؟ أكثر أهل العلم يقولون إن التكبير فيها سنة، وبعضهم يستدل بما جاء في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتسبيح. لكن التحقيق أن هذه الرواية ضعيفة وأنها لا تصلح للاحتجاج بها، لكن روى البخاري تعليقا وروى غيره موصولا بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهما كانا يخرجان في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. هذا ابن عمر الأثري المعروف بشدة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أحفظ الصحابة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلاهما كان يخرج فيكبر ويكبر الناس بتكبيرهما، فدل ذلك على أن لهذا أصلا في السنة وأن هذا سنة، وهذا الصحيح أنه سنة. وإن كان بعض السلف وبعض العلماء قد أنكروا التكبير في العشر، لكن التكبير في العشر إنما هو تكبير مطلق ليس مقيدا. وأما التكبير المقيد فإنه يبدأ لغير الحاج من بعد ظهر يوم العاشر، من بعد ظهر يوم العاشر، ويكون بعد الصلوات إلى عصر يوم الثالث عشر. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هناك رواية تقول دعا بينها، أي في الصفا والمروة، بين الذكر، وهذا يدل على أنه دعا مرتين فقط، فما قولكم؟
لا، بل رواية صريحة بدون استنباط أنه دعا ثلاثا، والصريح مقدم على المستنبط. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: عندنا في البلد وهو غير مسلم يكون عيد الأضحى مقدما بيوم على السعودية، وكذلك يوم عرفة، ماذا على أهل البلد؟
أما عرفة فهي اليوم الذي يعلن في هذا البلد بالنسبة للحجاج ولغيرهم من المسلمين، وأما العيد فيعود إلى ما يراه القائمون على البلد إن كان القائمون مسلمين، أو ما يراه القائمون على أمر المسلمين في ذلك البلد بحسب الرؤية أو الإكمال الشرعي، وإن لم يكن بالطريقين فلا عبرة برأي أحد. فإن قال قائل: إن يوم العيد عندنا يوافق يوم عرفة هنا، فماذا نصنع؟ نقول: لا تصم يوم عرفة، لأن التحريم مقدم على الاستحباب، وهو بالنسبة لكم يوم عيد. أما إذا كانت عرفة هي قبل العيد عندكم أو بعد العيد عندكم فصم ولا حرج في هذا، إلا أنه قد يقول قائل: إنها إذا كانت بعد العيد فإنها تكون من أيام التشريق، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، فيحرم على المسلم أن يصوم أيام التشريق، وهذا بالنسبة لهم من أيام التشريق، وهذا لعله أظهر مما قدمته، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: من خشيت على نفسها نزول دم الحيض لحضور علامات قربه وهي تنوي الحج وقد اقترب وقته، هل تأخذ حبوب منع الحيض أو ماذا تفعل؟
نعم، إذا كانت المرأة تعلم أن الحيض يأتيها في الحج فلا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن تعلم أن عادتها تنتهي قبل سفرها بوقت، وهذه الأحسن أن لا تأخذ شيئا وتترك الأمر كما هو، لأن ما يؤخذ قد يضر وهي ليست بحاجة لهذا. والحالة الثانية أن تعلم من عادتها أن حيضها يستمر ويأتي وقت السفر وهي حائض، هنا نقول لها: راجعي طبيبة وخذي الدواء الذي يمنع الدم بإذن الطبيبة، لأنه ليس كل أمر صالحا لكل أحد، فهذا قد يضر هذه وذاك لا يضر تلك، والذي يعلم هو الطبيبة، فتراجع الطبيبة وتأخذ الدواء بإذنها حتى لا تقع في الحرج ولا توقع أهلها في الحرج. ثم مع ذلك نقول لها: إذا أحرمت فاشترطي، قولي فإن محلي حيث حبستني. فإذا ذهبت ولم تأخذ شيئا أو أخذت ومع ذلك نزل عليها الدم، فإنا نقول لها: راجع الطبيب هناك، فإن هناك أدوية ترفع الدم بعد نزوله، فإن أخذته فارتفع فالحمد لله، تغتسل وتطوف، وإن لم تجد أو لم يرتفع دمها فإنا نقول لها: يجب عليك أن تبقي، ولو حبست الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفية: أحابستنا هي، والنبي صلى الله عليه وسلم يحبس بحبسه الناس، فلما قيل له إنها طافت للإفاضة قال: اخرجوا إذن. فإن قالت: إنني لا أستطيع أن أحبس الناس، قلنا: حاولي أنت ومن معك، أعني المحرم، أن تبدلا رحلتكما مع حاجين من بلدكما، والمعلوم أن الرحلات تكون مرتبة بأوقات متفاوتة، فقد تكون في الرحلة المتقدمة، فنقول: حاولي أن تغيري مع حاجين آخرين، يعني فتكون الرحلة متأخرة. فإن قالت: لا أستطيع أو لم أستطع، وقد اتقت الله ما استطاعت واجتهدت ما استطاعت، وما بقي أمامنا إلا أن نقول ما يأتي، أولا نقول إنها تتحلل لاشتراطها ويفوتها الحج وما كأنها فعلت شيئا، وقد قال بهذا بعض أهل العلم، وفي هذا حرج شديد ومشقة شديدة، وهذه قد بذلت نقودها وسافرت وقد لا تستطيع أن تعود مرة أخرى، والله عز وجل يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. أو نقول: إنها تعود إلى بلادها محرمة وتبقى حتى تتمكن من العود بعد سنة أو سنتين أو بحسب النظام بعد 5 سنين أو أكثر، وتبقى حراما على زوجها حتى تعود. وفي هذا مشقة فادحة جدا، والله عز وجل قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. أو نقول توكل وليها أن يطوف عنها. وهذا رأيت فتوى لبعض المتأخرين فيه في حج النافلة، ولكن لا أعلم فيه سلفا. وقد قال ابن القيم رحمه الله: ما أحسنه من قول لو قال به قائل، ما أحسنه من قول لو قال به قائل. فلم يبق لنا إلا أن نقول إنها تتحفظ حتى لا تلوث المسجد، وتطوف على حالها، فتسقط عنها الطهارة هنا للعجز الكلي عنه. وقد علمنا أن المسلم إذا عجز عن الطهارة في الصلاة، والطهارة شرط للصلاة بإجماع العلماء، تسقط عنه الطهارة ويصلي على حاله، فمن باب أولى في هذا الشرط الذي اختلف فيه العلماء. وقد اختلف العلماء في علة منع الحائض من الطواف، هل هي لحرمة المسجد حتى لا تلوثه، أو لاشتراط الطهارة؟ وكلاهما يسقط بالعجز، وهذه المرأة عاجزة. ولذلك نقول إذا بذلت المرأة ما تستطيع ولم تترك بابا إلا طرقته لكي تطوف طاهرة، لكن انسدت عليها الأبواب، وعلم الله سبحانه وتعالى أنه لم يبق أمامها إلا أن تطوف على حالها، فإن الذي أختاره والله أعلم أنها تطوف على حالها، وأن طوافها صحيح، لكن لا يجوز التساهل في هذا الأمر، فإن شأنه عظيم. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز الاستحمام للشخص أثناء الإحرام، وهل يجوز تغيير لبس الإحرام؟
نعم، يجوز الغسل للمحرم، وهذا من أبواب الكتاب الذي معنا. يجوز للمحرم أن يغتسل. ألم تسمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل قبل أن يدخل مكة، وكان بعض الصحابة يغتسلون وهم محرمون؟ ويجوز للمسلم ذكرا كان أو أنثى أن يغير ملابس الإحرام بغيرها، كأن تكون قد اتسخت فيغيرها بإزار ورداء آخرين، ولا حرج في هذا. ونرى بعض الحجيج يلبس رداء أو إزارا قد اتسخ غاية الوساخة، وفيه من الأشياء الشيء الكثير، لكنه يظن أنه لا يجوز له أن يغير الإحرام، وهذا غير صحيح، بل يجوز له أن يغير الإحرام ولا حرج عليه في ذلك. ولنا موعد مع الدرس غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.